Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
برائحة المغفرة وروح الرحمة أقول لكم مستمعين الكرام، رمضان مبارك سعيد. معكم وبفضلكم أرافقكم أنا سناء المسعودي طيلة الشهر الفضيل في رحلة رمضانية للتأمل في تأثيرات الحضارة الإسلامية عبر مساجدها. أهلا بكم في رحلة بوح بطعم الدين والحضارة والتاريخ. أهلا بكم في بوح المحاريب. شهد الأزهر أول حلقة درس تعليمي عندما جلس قاضي القضاة أبو الحسن علي بن النعمان قبل نحو 1050 عاماً من اليوم ليقرأ مختصر أبيه في الفقه. ظل الأزهر على هذا المنوال من تدريس الفقه الشيعي حتى توقفت الدراسة به تماماً في العصر الأيوبي، لكنه استرد مكانته بعد أن تحول إلى منارة لإشعاع المذهب السني وتعزيز الفهم الصحيح للإسلام، فشهد إقبالاً وازدحم بالعلماء والدارسين. وعلى امتداد أزيد من 10 قرون ظل الأزهر ينفث روح الدين في شتى مجالات العمل في الدنيا، وأخذ مكانته البارزة في مصر والعالم الإسلامي من خلال هذا الدور الذي يربط علوم الدين بالدنيا. الدكتور رضا عبد الواجد أمين عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، سعيدة باستضافتك ورمضان مبارك سعيد.
رمضان مبارك على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين.
منذ إنشائه إلى اليوم ظل الأزهر حريصاً على تطوير العملية التعليمية انطلاقاً من المعلم مروراً بالمناهج والوسائل التعليمية. سؤالي دكتور رضا أمين، كيف يبدو حجم الدور التعليمي للأزهر اليوم؟
الأزهر له دور تعليمي بارز، حيث أنه يعني أسوق إلى مستمعين الأعزاء في مملكة المغرب بعض الأرقام والإحصائيات التي تشير إلى حجم الدور التعليمي الذي يقوم به الأزهر الآن. الأزهر الشريف يدرس فيه في المرحلة ما قبل الجامعية، يعني على المستوى الابتدائي والإعدادي والثانوي، حوالي 2 مليون طالب، بينما يقوم بالدراسة في جامعة الأزهر حوالي 500,000 طالب، منهم 50,000 طالب وافد من 129 دولة حول العالم. وطبعا قارة أفريقيا لها نصيب الأسد، وقارة آسيا أيضا لها نسبة كبيرة جدا من دول شرق آسيا يقومون بالدراسة النظامية في جامعة الأزهر، سواء على مستوى البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه. ولذلك يعني تعتبر جامعة الأزهر من أكبر جامعات العالم من حيث عدد الطلاب الذين يدرسون بها، وهي أكبر جامعة طبعا في مصر. فالأزهر الحقيقة يعني ليس فقط من حيث الكم، وإنما أيضا من حيث المادة التدريسية التي يتم تدريسها داخل الأزهر، سواء على مستوى التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي. هناك مناهج يتم مراجعتها من إدارات الأزهر المختلفة، يقوم الأزهر على نشر الفكر الإسلامي المستنير الوسطي، وهناك جزء كبير جدا من طلاب الجامعة يدرسون في كليات مستحدثة، وهي الكليات التي تكون في كل جامعات الدنيا مثل كلية الطب والصيدلة والإعلام التي نسميها الكليات المستحدثة.
الأزهر شجع منذ عقود طويلة العنصر النسائي على الالتحاق به ودخول هذا الصرح الديني. سؤالي دكتور، كيف تقيمون حضور المرأة في الأزهر الشريف؟
نعم، الحقيقة إن هذا الرقم الذي سقته لأعزائنا المستمعين، 2 مليون طالب يدرسون في الأزهر قبل الجامعة، ونصف يعني 2 مليون ونصف تقريبا يدرسون في الأزهر الشريف، تقريبا 50% من هذا الرقم هو للفتيات، لأن المعاهد الابتدائية والثانوية، المعاهد الابتدائية تقوم على الدراسة المختلطة، يعني مختلطة بين البنين والبنات، بين الذكور والإناث.
نعم.
في المرحلة الإعدادية والثانوية يتم هناك معاهد للبنين ومعاهد البنات. وعلى مستوى الجامعة هناك فرع كامل لجامعة الأزهر للبنات، فيها كل الكليات التي توجد في فرع البنين، يعني هناك فرع البنين وفرع البنات وهما متلاصقان يعني بجوار بعضهما البعض في القاهرة وفي الإسكندرية وفي سوهاج وفي يعني منتشرة على أو موزعة على محافظات مصر 27. وكل فرع للبنين غالبا يوجد بجواره أو بالمقربة منه فرع للبنات. وهذا يشير إلى أن الأزهر يؤمن ويعتقد أن المجتمع كما خلقه الله تبارك وتعالى وقال في كتابه العزيز: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. والمرأة نصف المجتمع وهن شقائق الرجال، ويعني طلب العلم كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لا فرق بينهما.
خلال العام الماضي شهد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف نشاطا مكثفا. سؤالي دكتور رضا أمين، ما هي حدود أدوار الأزهر على مستوى محاربة الفكر المتطرف ونشر الوسطية والاعتدال؟
نعم، الحقيقة نحن ننظر إلى مؤسسة الأزهر الشريف في هذا الأمر على أنه كما نقول هنا في مصر رمانة ميزان الأفكار الأيديولوجية في المجتمع المصري والعالم الإسلامي. لماذا؟ لأنه يقوم كما أردفت على نشر الفكر الوسطي، وبالتالي يوجد في مؤسسة الأزهر الشريف مؤسسة أو مركز يسمى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وهذا المركز هو مركز مهم جدا، وأنشأه فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حفظه الله منذ العام 2016 تقريبا، لرصد كل ما من شأنه أن يقوم بنشر الأفكار المتشددة أو المتطرفة سواء في المجتمع المصري أو في العالم، سواء على الإنترنت أو مواقع الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي. يقوم هذا المرصد برصد هذه الأمور ويعني الرد عليها وتفنيد الادعاءات الباطلة التي يقف خلفها هؤلاء المتشددون أو المتطرفون، ولتبيان حقيقة الدين الإسلامي للرأي العام، لأن الأزهر الشريف يعتبر كما نص الدستور المصري هو حارس على منظومة القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع. ومن جملة حراسة هذا الأمر أنه يقوم بنشر الفكر الوسطي وتفنيد الأفكار المتطرفة وضحضها وتبيان عدم صحة دعواها.
الجامع الأزهر ينفرد بخصائص لم تكن لغيره، أبرزها البعد السياسي والحضاري. سؤالي دكتور رضا أمين، ما هي الأدوار التي لعبها الأزهر في مواجهة الاستعمار والحفاظ على الهوية الإسلامية؟
نعم، يعني هذه إشارة لطيفة إلى جانب من تاريخ الأزهر الشريف. الأزهر الشريف الذي أسسه الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، ثم حوله يعني جوهر الصقلي إلى تدريس العلوم السنية، ثم يعني كان له تاريخ من يعني نشر العلوم الدينية ونشر المعرفة المستنيرة بين كل من يرغب في تلقي العلم سواء من مصر أو من خارج مصر. وبالمناسبة يعني كان في ناس من خارج مصر تولوا شياخة الأزهر الشريف، لأن كان له نظام، من يتولى شيخ الأزهر له نظام مستقل تماما عن السلطة، وكان يتم بالانتخاب من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إلى وقت قريب. فالأزهر له دوره في يعني يعني كان له بصمة واضحة وجلية في مواجهة كل قوى الظلم وكل قوى الاستعمار، ومنها الحملة الفرنسية التي جاءت إلى مصر استمرت 3 سنوات. علم قادة الحملة الفرنسية أن الأزهر هو مصدر قوة ناعمة وأنه مؤثر في الرأي العام وأنه يلتف حوله الناس، ولذلك عمد إلى ضحض هذه يعني البؤرة الفكرية التي كان يسميها كذلك، لأنها كانت تقف حجر عثرة أمام استكمال مسيرة الحملة الاستعمارية. ولذلك دخل المحتل الفرنسي بجيوشه وبخيله في صحن الأزهر الشريف وحاول النيل منه، ولكن اندحر الاستعمار وقام علماء الأزهر الشريف بقيادة يعني المظاهرات والحملات التي تناوئ وجود المحتل الفرنسي على الأراضي المصرية، إلى أن تم يعني جلاء الحملة الفرنسية بعد يعني، وقتل كليبر أحد قادة الحملة الفرنسية، أحد الدارسين في الأزهر الشريف، وكان من سوريا، وهو سليمان الحلبي. يعني الأزهر الشريف طوال تاريخه كان يعني لم يكن لقمة سائغة في وجه أي محتل وفي وجه أي من ينشد طمس الهوية العربية والهوية الإسلامية لمصر وللعالم العربي والإسلامي.
للأزهر مكانة في قلوب المسلمين. سؤالي دكتور رضا أمين، كيف حافظ الأزهر على دوره الاعتباري كمنارة للعلم والعلماء؟
نعم، الأزهر الشريف منذ أن بدأ بنشر المعرفة الدينية وتعليمها لم يكن مقصورا على طلاب العلم من مصر، وإنما كان هناك يعني نستطيع القول أنه كان يعني جامعة عالمية، كان بمقام مثلا أكسفورد حاليا أو الجامعات الكبرى التي تأتي في مقدمة تصنيفات الجامعات العالمية، وكان يعني محط أنظار الدارسين من كل مكان من الشرق ومن الغرب، فكان الشوام يأتون إلى الأزهر الشريف لدراسة العلوم الدينية فيه، وكان لهم مكان يسمى رواق الشوام، وكان هناك أيضا الإخوة المغاربة، وإلى الآن يوجد الرواق المغربي، وهذا الرواق موجود في الجهة الغربية من صحن الجامع الأزهر. الأزهر الشريف كان يأتيه الكثيرون من يعني طرابلس وتونس والجزائر والمغرب، وهناك كان رواق لكل تجمع ولكل مجتمع من المجتمعات. الحقيقة يعني هناك أسماء بارزة من كل هؤلاء الذين وفدوا إلى الأزهر وتلقوا العلوم ونهلوا من علومه، وأصبحوا فيما بعد ذلك رموزا في مجتمعهم لنشر دعوة إلى الله تبارك وتعالى. يعني من ضمن مثلا الأسماء التي يعني كان لها صدارة أو كان لها اسم وتركت بصمة في رواق المغاربة، هنا يعني يقال أن هناك التازي والإمام الجزولي والجمالي والحلو والدكالي والرعيني والركراكي والزرهوني والغزاوي والفاسي والمكناسي، ولعل بعض هذه الأسماء يعني منسوبة إلى بعض المدن المغربية. وهكذا كان يعني كانت طبيعتهم، وكان يجمع كل هؤلاء الذين يفدوا إلى الأزهر الشريف لتلقي العلوم الشرعية فيه يعني هدف واحد، وهو حب العلم، ويعني كان الأزهر بالنسبة لهم هو قبلة العلم التي يقصدونها حينما يريدون أن ينهلوا من هذه العلوم.
مؤسسة الأزهر كانت سباقة إلى إعلان تضامنها الكامل مع المغرب بعد زلزال الحوز شهر شتنبر الماضي. في تعزيته حينها كتب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر: إننا نعزي أنفسنا. سؤالي دكتور رضا أمين، كيف تقارب الروابط بين الأزهر والمغرب؟
والله المغرب نحن ننظر إليه أنه يعني بلد شقيق تجمعنا وشائج كثيرة، يمثل المغرب بما يمثله من تاريخ طويل وبما يمثله من نصرة للقضايا العربية والإسلامية، يمثل بلدا مهما من بلدان العالم العربي والإسلامي. فرصة طيبة الحقيقة أن نحن نطل على إخواننا المغاربة من خلال هذه الإذاعة الكريمة. بشكر حضرتك على هذه يعني المقابلة وهذه الفرصة نحن نسمع إخواننا المغاربة ونستمع إليهم ونتبادل نتفاعل معهم إعلاميا، ونهنئهم مرة أخرى بشهر رمضان المبارك، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى لمملكة المغرب الشقيق ولكل بلدان ولبلد ولمصر ولكل بلدان العالم العربي والإسلامي كل رفعة وازدهار.
بوح المحاريب، رحلة بوح رمضانية في رحاب مساجد العالم. بين المغرب ومصر عديد من الروابط رسختها وزادتها عمقاً رحلات الحج التي حملت أعيان وعلماء الحواضر والمدن المغربية إلى مصر وإلى أزهرها الشريف. كان الحجاج المغاربة يرجعون من موسم الحج كل عام، وفي ذاكرتهم أطيب الذكريات لأرض الكنانة وحب أهلها للأشقاء المغاربة. عرف علماء الأزهر لعلماء القرويين قدرهم، كما عرف القرويون للأزهريين قدرهم. الدكتور هاني عود عواد، مدير عام الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف، رواق المغاربة هو واحد من أقدم أروقة الجامع الأزهر. سؤالي دكتور، كيف ترصدون تاريخ هذا الرواق؟
أنا الآن أحدث حضرتك وأنا أقف أمام رواق المغاربة. هذا الرواق هو من اللياحية اليمنى في الجامع الأزهر الشريف، وهو اسمه حتى الآن رواق المغاربة. وهذا الرواق الذي كان يقدم فيه الطلاب من المغاربة ليقوموا بالنيل من علوم الجامع الأزهر الشريف. وهذا الرواق يعني كما يسمى كلمة رواق، كان هذا عبارة عن مبنى مخصص له ثلاثة جوانب بناء، وله جانب مفتوح ومطل على صحن الجامع الأزهر الشريف. فهو هذا الرواق، وهو رواق المغاربة، يأتي إليه الطلاب ليتعلموا، وخصص بالمغاربة ليكون هناك نوع من أنواع التآلف بين الطالب الوافد على الجامع الأزهر والطالب القديم الذي هو لم يعني يشأ له أن يأتي إلى مصر، وإنما جاء غريبا فلا يشعر بالغربة، وإنما يجد غيره من أقرنائه من المغاربة يقومون بالتعليم والتعلم داخل هذا المكان، ويلحق بهذا الرواق من الداخل به غرفتان يقوم فيهما شيخ الرواق الذي يقوم بالتعليم والتعلم لهؤلاء الطلاب. كانت المشايخ تقيم داخل هاتين الغرفتين، وبجوار هذا الرواق المغاربة كان رواق الأتراك لأهل تركيا وما حولها مباشرة، يفصل بينهما ممر. هذا الممر هو الذي يكون في نهايته السلم الذي يؤدي إلى الطلوع إلى الدور الثاني والدور الثالث حيث سكن الطلاب، وبجواره أيضا الرواق الجبرت، وهو رواق يمثل يأتي إليه أفريقيا وأهل أفريقيا وما حولها. فهذه ناحية تمثل الجانب العالمي للجامع الأزهر الشريف. وإذا ما انتقلنا ناحية الأمام ناحية قبة الجامع الأزهر هنجد رواق الشوام، وهو كان لأهل الشام وكان يأتي إليه الطلاب من هذه الدول يقوم بتعلم وبتعليم من فنون وعلوم العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر الشريف.
دكتور عواد، تحريا للدقة، ما المقصود بتسمية المغاربة؟
ما تعلمته عن مشايخي في الأزهر الشريف هو أنه كان لأهل المغرب العربي، وربما كان يأتي كل أهل كل مجموعة من الدول وهم من كانوا على شاكلة واحدة في اللغة أو في مدى التفاهم فيما بينهم، فكانوا يأتون إلى مكان يجمع بين هويتهم ويجمع بين لغتهم العامية أو ما يكون به الطريق السهل إلى التفاهم وإلى التواصل. وهذا إن دل فإنما يدل على مدى الترابط بين شعوب الدول الواحدة المتجاورة، وحينما كان يأتون فمما لا شك فيه أن هذا كان يمثل هدفا طيبا في مدى التآلف والتحابب بين مجموعة من الدول الذين يدرسون في هذا المكان، فضلا إلى أيضا الانخراط الكامل لكل الطلاب عندما يعني يرتقون في طلب العلم لينتقلوا إلى داخل الظلة الفاطمية ثم داخل الظلة العثمانية لينهلوا من جميع العلماء حسب التخصصات التي يميلون إليها أو يرغبون في تعلمها بين العلوم الشرعية أو العلوم العربية أو بين المذاهب الفقهية بين المذهب المالكي وما ذلك، ظل حتى يعني الآن والمذهب المالكي هو الذي يدرس في تشيخ عمود في رواق المغاربة.
بين الأزهر في مصر والقرويين في المغرب قصة شاهدة على العصور، قصة تحكي عن همة المسلمين وعن نهضتهم العلمية والفكرية. كيف ساهمت مساجد المغرب في ثراء حضارة المملكة وحفظ إرثها التاريخي والمعماري؟ وما هي قصة القرويين، أول جامعة في العالم؟ تابعونا في عدد الغد من بوح المحاريب.